بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في تفسير سورة
العنكبوت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ولا نزال نواصل أيها الأخوة مع هذه السورة العظيمة، مع سورة العنكبوت. انتهينا في الدروس الماضية فيما يتعلق بالابتلاء، ولفت نظري أحد الأخوة في موضوع الابتلاء، يعني أنه يفهم أن في قولي إن من الابتلاء عدم الابتلاء أو عدم البلاء، أن يقولنا بعض السلف يقول لأن أعطى فأشكر خيرا لي من أن أبتلى فأصبر، ومعناه أنه قد لا يبتلى الإنسان. أقول يقول الله جل وعلا: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وهناك أناس، وقد أشرت إلى هذا في حديثي عن الابتلاء، صمدوا وصبروا وثبتوا في فتنة الابتلاء بالشر، ولكنهم لم يثبتوا ولم يصمدوا في فتنة الابتلاء بالخير. ولذلك هي من المواضع الصعبة جدا. بعض الناس يتصور أن الابتلاء زاوية معينة أو جهة معينة فيأتيه من جهة أخرى، فلا شك أن الابتلاء بالخير. الذي يعطى الأموال فتنة، هل يأخذها بحقها؟ هل يحفظها بحقها؟ هل ينفقها في حقها؟ هل يؤدي حق الله فيها؟ هذا ابتلاء. نعم، قال الله جل وعلا عن نوح أنه كان عبدا شكورا، من الابتلاء صاحب النعمة والقوة وغيره. هل يصبر أو لا؟ ولذلك ذكر العلماء معنى عجيب، قالوا نعمة يوسف ما هي اللي كانت الظاهرة؟ وهي الجمال. ابتلي بماذا؟ ابتلي بماذا؟ بالمرأة. قالوا ونعمة موسى المشهورة هو القوة، فابتلي بالاستغاثة بالله. طبعا قبل النبوة كلهم. لاحظ هذا معنى قول بعض المفسرين، أن الإنسان يبتلى بالخير الذي فهو ابتلاء. فأقول رجعنا المشاهد، أخرج من هذا ما ذكرت لكم في أنواع الابتلاء يصعب حصرها في كلمات أو في دروس. ما ذكرت لكم من أنواع البلاء والابتلاء ليس إلا لأبرز أنواع البلاء والابتلاء فقط، وأيضا إشارات وتنبيهات، وإلا فأنواع الابتلاء يصعب حصرها. والشاهد أن الابتلاء والبلاء يكون بالخير والشر، كما في آية الأنبياء: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. سماه الله سبحانه وتعالى بلوى وفتنة، بلوى وفتنة بالخير والشر. ولهذا ما أحوجنا في هذه الظروف التي نعيشها إلى أن نفتح آفاقنا وأذهاننا لموضوع الابتلاء والبلاء أيها الأخوة. والدليل على ذلك سأصور لكم المعنى باختصار. لو أن رجلا أقام قصرا نقل مساحته كيلو في كيلو، وله أعداء يتربصون به، وحصنه من جميع الجهات، لكنه أهمل مترين في مترين، لم يضع فيها شيء، كأنه لم يفعل شيء. كل هذه التحصينات التي هذه الفجوة ما تعادل يمكن واحد بالألف، بل أقل يمكن من واحد بالألف أحيانا، ومع ذلك يأتي منها العدو. فأنت بحاجة إلى أن توسع، وكلنا بحاجة أن نوسع مداركنا لمفهوم البلاء والابتلاء. لأن بعض الناس قد يبتلى كما قلت في السجن وغيره. وأعطيكم مثل عملي ولا أسمي أحدا لأن لسنا في دروس تسمية أشخاص، لكن ما قلت هذا الكلام إلا من واقع. أعرف أناس ابتلوا والله صبروا في الدعوة، سجنوا فصبروا، فصلوا من وظائفهم فصبروا وثبتوا، ثم ابتلوا بالدنيا بعد ذلك، انفتحت عليهم الدنيا. والله أننا نسمع أخبار مؤسفة من بعضهم، أخبار محزنة، لم يثبتوا في نعمة الله في ابتلاء النعمة، في حقوق بعضهم، أكوال أكل أموال الناس. ترى أكل أموال الناس لا تتصورون السرقة فقط أو الاختلاس، هذا الذي يأتي للناس ويقول أعطوني أموالكم سأشغلها، ويعطيهم وعود وعهود ثم يأخذها، وتضيع حقوق الناس بدون سبب مشروع. ما نقول إنه خسر أو غرقت أموالها قد يعذر بهذا، لا نشك في ذلك. لكن لو تتأمل كيف مارس التجارة لوجدت بلاء. بعض الناس الذين يعطون أرباح ما حققوا أرباح، يعطونها من أموال الآخرين، ظلم للأولين والآخرين، يأكلون الناس ربا ونحن يشعرون ولا يشعرون. فالشاهد أنهم ثبتوا وصبروا وصمدوا في مواطن عظيمة جدا، لكن لما فتحت الدنيا بعضهم لم يصمد. ما أعمل لا ولا أقول الأكثر لا حتى ما أقع في، لكن يوجد أفراد، نحن نتحدث ولو واحد، ولو كان فرد واحد، إنما هو بلاء. أعرف أناس حكم عليهم في دول أخرى، في دول أخرى بالإعدام في 50 سنة وأربعين سنة ونجوا، صبروا وثبتوا ونجوا، ما كانت تهمتهم إلا أنهم دعاة إلى الله جل وعلا، ثم ذهبوا إلى دول ثانية وفتحت عليهم الدنيا فتحولوا إلى أحوال لا يعلمها إلا الله جل وعلا. نعم وضاعت، نسأل الله العافية والسلامة وأن يعفو عن من مات ويثبت من كان حيا ويعود للحق. نعم إذا أنت عليك أن تتصور البلاء يمكن يأتيك من أي جهة، قد يثبت الإنسان في 30 موضع من أنواع البلاء، لكن نقطة واحدة حتى أمام زوجته قد لا يثبت، قد أمام أولاده لا يثبت، قد أمام والديك ما سيأتي بعد قليل لا يثبت. فإذا عليك أن توسع مداركك، تكون مهيئ للثبات، وهذا لا يكون تهيئ إلا بالالتجاء إلى الله جل وعلا. ففروا إلى الله بالتضرع بين يديه، بالأخذ بأسباب الثبات، هنا يثبت الإنسان، كما حدث الإمام أحمد رحمه الله في كتاب جميل قرأته قديما. الإمام أحمد بين محنة الدين وفتنة الدنيا أو قريب من هذا العنوان، وثبت الإمام أحمد فيها كلها جميعا. عمر بن عبد العزيز ثبت فيها جميعا رحمه الله. شيخ الإسلام ابن تيمية ثبت فيها جميعا. جاءته الدنيا وأعرضت وذهبت وأعرض عنهم ومات في السجن، هذه مواطن ثبت. الشيخ الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله ثبت ثبات عجيب، كان من بلد إلى بلد يغني دعوته وما حد يستجيب له ويستهجن ويتهم، حتى وصل إلى الإمام محمد بن سعود رحمه الله فآواه ونصره، وأصبحت كلمة الإمام محمد بن عبد الوهاب نافذة عند الإمام محمد بن سعود رحمه الله، ومع ذلك ما فتنت في الدنيا وما تغير الإمام محمد بن عبد الوهاب، مع ما وصل إليه من مكانه ومنزله، وكذلك أبنائه الذي يقرأ الدرر الثانية وغيرها يلحظ هذا الأمر، قوتهم في الحق وثباتهم على الحق، بينما تجد آخرين لا يثبتون في هذا المواطن، يعجزون عن الثبات، لأن الثبات ليس بالأمر السهل. فأقول أيها الأخوة علينا أن ننتبه لهذه المعاني، خاصة في ظل الظروف والأوضاع التي نعيشها. هنا من حكم الابتلاء، لا شك أن الله جل وعلا يبتلي عباده لا من أجل تعذيبهم، فهو غني عن العالمين جل وعلا، لكن من أجل أن يختبرهم وأن يمتحنهم، يظهر الصادق من الكاذب، كما في الآيات هنا ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وكما سيأتي ومن الناس من يعبد الله على حرف، أو عفوا في سورة الحج، كما من الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. تهيئوا أنفسكم خاصة هذه الظروف التي نعيشها الأيام، وما نسمعه من كلام وما هو من أعظم البلاء أخواني، الكلام الذي نسمع ونقرأ في بعض وسائل الإعلام والله من البلاء العظيم. يصبر الإنسان على أشياء تضر جسده ويتحمل ذلك، ولكن بعض الناس تصاب بحادث وقد ينكسر ظهره وتجد صابر، قد يؤذى بذلك يتنازل، لكن الشيء الصعب الذي يصعب على الإنسان أن يتحمله فيما يتعلق بالجانب المعنوي، بكلمة تقال في حقه، بأذى، بسخرية. قلت لكم في الدرس الماضي بعض الناس ما يتحمل أن يقال عنهم طوع، طيب هذه شهادة يا أخي الكريم لك، ما يتحمل. بعض الناس يقول والله فلان ترى طيب القلب، أنا طيب القلب يقول أعوذ بالله، يا الله يا أخي ما شاء الله عليك، صحيح ستقول لهم يقصد معنى آخر، ما عليك من قصده يا أخي الكريم، هو يشهد لك أنك طيب القلب. نسأل الله أن نأتي إلى ربنا ونحن طيب القلب، إلا من أتى الله بقلب سليم. إذا كنا ما نتحمل هذه العبارات وهي محتملة، فكيف من الذي قيل له مجنون، ساحر، كاهن، أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم. ولذلك أيضا من وجه آخر انتبه يا أخي الكريم، قد يتحمل الناس بعض إساءات إنسان تصدر منه، لكن ما يتحمل الناس كلمات تقال. بعض الناس يتساهل في بعض الكلمات تطلقها على بعض أقاربه، على زوجته، على أولاده، فإذا كبروا نعم هم قد يعفون عنك، ولكن يبقى أثر الكلمة، يبقى جرح لا يندمج. بعض الناس، وتأتيني رسائل كثيرة من بعض الأزواج، حتى بعض من يحسب على الخير يطلق لسانه في إنقاذ زوجته، وقد يتكلم عليها أو على أهلها. لا يا أخي الكريم، يمكن أن تصل إلى مرادك بغير هذا الأسلوب، وهدوء إلى الطيب من القول. قال لي أحد الإخوة قد طلق زوجته بعد عدة سنوات، قال والله وقد تأثرت بهذه الكلمة وقد سمعتها من قبل أكثر من 30 سنة، ثم طلق زوجته وقد رزقوا بابن، ومع ذلك يقول والله ما سمعت منها كلمة أو سمعت مني كلمة يسيء أحدهما إلى الآخر، مع أن انتهت الطلاق. وبعض الناس ممسك في زوجته منذ 30 سنة أو أكثر، ولكن خذ من العبارات التي يقولها. بعض الآباء يطلق لسانه على أبنائه، أبنائك يعفون عنك، يسامحونك، لكن تبقى جرح لا يندمج. فما بالك إذا أطلقت على الآخرين الذين لا حق لك أن تطلق عليهم. إذن الأذى أنواع، فأقول ليختبر جل وعلا الصادق من الكاذب. معنى آخر جميل جدا، لأنه لا يمكن أن يتولى الدعوة ويقوم بها إلا الرجال الأشداء، فالله جل وعلا يختبرهم ويمتحنهم من هو أهل للقيام بأمور الدعوة. ولذلك كما قال أحد السلف، قيل له أي أفضل، أن يبتلى الإنسان أو يمكن؟ قال لا يمكن أن يمكن حتى يبتلى، لا يمكن، مستحيل، هذا وارد. أقرأ سير الأنبياء، سير من بعدهم، لا يمكن. ألم يقل ورقة للنبي صلى الله عليه وسلم يا ليتني كنت حيا إذ يخرجك قومك؟ قال أهم مخرجي؟ يعني ماذا فعلت؟ قال جاء أحد مثل ما جئت به، إلا عودي، إلا عودي. أشد الأنبياء بلاء من هو؟ أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، فبمقدار ما يصيبك من بلاء تكون الأمثل. هذه شهادة محمد صلى الله عليه وسلم، أعطانا درجات. أشد الناس بلاء الأنبياء، أعلى درجة عليهم وعلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الأمثل فالأمثل. كلما زاد البلاء عليك وأنت ثابت صابر ارتفعت، قربت من الأنبياء، نسأل الله الشفاء معهم. نعم، وكلما ضعف الإنسان ابتعد عن الأنبياء، عن الأنبياء. ثم هذه الأمانة، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، ماذا؟ اقرأوا هذه السورة في سورة نوح، وعد الله جل وعلا بماذا؟ بالتمكين في الأرض. لا يمكن أن يمكن الإنسان إلا إذا علم أنه أهل التمكين. ومن الذي يختبره؟ هو الله. أحد قد يختبر بالسجن، أحد لا ما يختبر بالسجن، يختبر بماله، أحد يختبر بصحته كما اختبر أيوب عليه السلام، أحد يختبر بسمعته، أحد يختبر بخلقته. ومع ذلك يقول أحد العلماء، إن فلان من كبار العلماء لن أذكره، من القديم جدا كما في بغية اللعاة، يقول في 7 أو 6 عيوب خلقية، لاحظوا، في 6 عيوب خلقية، صفات يعني خلقية، في عينيه وفي رأسه وفي جسمه، قال ويأتي الملوك والسلاطين والخلفاء ويجلسون ينتظرونه ينتهي من الصلاة وينجلسون عند قدميه. من هو السلطان هنا؟ لأنه ثبت وصبر وتحمل هذه العيوب، نعم، الخلقية التي تصيب بها، فأصبح من أئمة المسلمين. حتى إن الخلفاء يأتون ويجلسون عنده ويسألونه، بل إذا وجدوه يصلي ويطيل في صلاته ينتظرونه. لماذا ينتظرونه؟ المعروف عند الناس أنهم ينتظرون السلطان، ينتظرون الأمير، ينتظرون الوزير، ينتظرون الوجيه، ينتظرون الثري، لا، ينتظرونه. هذا من الابتلاء، ثم مكن بعد ذلك رحمه الله. ثم معنى آخر أيها الأخوة، لاحظوا معنى دقيق، إذا أعطي الناس النصر بدون تعب ضيعوه. ألا تلاحظون الآن بعض الناس إذا كسب الثروة المال بتعب وعرق الجبين وشدة كيف يحافظ عليه؟ وسبحان الله، غالب هؤلاء، ولا أريد أذكر في هذا المقام أشخاص، تجد حياته معتدلة ما غرته الدنيا وهو يملك المليارات، ليس والله بخلا وإنما تواضعا وشكرا وثناء على الله جل وعلا. بينما تجد أن بعض أبنائهم بعد أن يرث الملايين ما هي ربما إلا سنوات إذا هو فقير لأن ما تعب عليها. كذلك حتى الملك، أي ملك تجد أن الذي يقيمه يتعب عليه وعلى إقامته يحافظ عليه، الذي ما تعب عليه ما الذي يحدث من السهولة أن يفرط فيه. هكذا في الدنيا سنة كونية. فلذلك النصر ما يعطيه الله جل وعلا إلا من يستحق. متى يكون يستحق؟ إذا صبر في البلاء، صبر في الابتلاء. فأنتم أيها الأحبة عندما تبتلون تؤجرون، ومن رفع مقامكم وتكثير ذنوبكم وتهيئتكم للحصول على النصر من أجل أن لا نفرط فيه. هذه معاني علمية وشرعية، شرعية وعلمية وعقلية وواقعية. أيضا مما نقف عليه من هذه المعاني اختصارا للحديث لأن وعدتكم أن لا أطيل اليوم، يقول الله جل وعلا أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. ما أحوجنا إلى هذه الآية وكل آية. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. إذا نظر الإنسان إلى ما حوله إلى واقع الأمة الآن، أخشى عليه كما ذكرت من الفتنة لما يرى بعض أهل الباطل ممكن يأمر وينهى له منزلة، قد يصاب الإنسان بقنوط أو بحسرة أو بتراجع والعياذ بالله. نقول له جواب كما قال الله جل وعلا لا تقتل يا أخي، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المآب. نرد عليه بهذه الآية أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. لا يمكن. وهذه من أعظم أدلة التفاؤل أيها الأخوة. إذا رأيت أهل الباطل يمكن لهم صحيح نحزن ونتأثر، لكن حذاري أن تنهزم، حذاري أن يؤدي اليأس أو أن يصل اليأس إلى قلبك، أو وأخطر من هذا أن تسيء الظن بربك جل وعلا. الملك لله والكون لله. إذا عملت واجتهدت وحاولت ثم مكن لأهل الباطل ولم يمكن لأهل الخير لا حيلة لك في ذلك. أليس يأتي النبي معه الرجل والرجلاء، يأتي النبي ومعه الرهيب، يأتي النبي ليس معه أحد. يقول محمد صلى الله عليه وسلم رأيت نبيا من الأنبياء ما آمن معه إلا رجل واحد. ما أحوجنا لهذه المعاني العميقة حتى لا نتدخل في حكم الله. الكون لله والملك لله، والقدر الكوني هذا قدر كوني، لكن لا نستسلم، إنما نواجه القدر الكوني بالقدر الشرعي كما واجه عمر فيما يتعلق بالطاعون. فوقوع الطاعون في الشام قدر كوني، لا يستطيع عمر أو غيره، لا يستطيع عمر أو غيره رضي الله عنه أن يزيله، لكن تعامل معه عمر بالقدر الشرعي. نفر من قدر الله الكوني إلى قدر الله الشرعي. ومع ذلك جاء الحديث الصحيح يوافق عمر رضي الله تعالى وهو الملهم المحدث. فنحن علينا أن نواجه الأقدار الكونية الآن ليس بالاستسلام ولا باليأس ولا بالتشاؤم ولا بالقنوط، وإنما بالقدر الشرعي، بالعمل الجاد العاقل الهادئ الحكيم بعيد النظر. أما ماذا يحدث بعد ذلك فالأمر لله من قبل ومن بعد. ثم أيها الأخوة لا تغرنكم المظاهر، مظاهر أهل الباطل قبل سقوط صدام بسنتين فقط، هل كان أحد يتصور أنه إلى الحالة التي وصل إليها الآن؟ تأملوا لا تروا ما فيه. نعم، فجبار يوغوسلافيا كان جبار، آذى المسلمين وقتل المسلمين، التي بعد ذلك انقسمت إلى عدة دول كما تعلمون، حكم وطغى وبغى في الأرض. ماذا كانت نهايته؟ يهرب من تحت الأرض ومع ذلك لا ينجو ويقتل. ورأيت صورته وهو ملقى، وهو كان من جبابرة الأرض أيها الأخوة في زمنه. حكم وظلم وطغى وبغى سنوات، وما هي إلا أن جاء أمر الله جل وعلا. قارنوا لحظة سريعة جدا بين خروج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة مطاردا مختفيا صلى الله عليه وسلم، وبين نشوة قريش في تلك الحالة، نشوة أبي جهل وعصبة أبي جهل فرعون هذه الأمة ومن معه. كم بين هذه النشوة وبين مصرع فرعون هذه الأمة؟ كم بينهما؟ سنة ونص، أقل من سنتين. بين خروج النبي صلى الله عليه وسلم طريق مهاجر مختفي صلى الله عليه وسلم، تجعل له قريش الجوائز لمن يأتي به، وهم ينتصرون بهذا المجد الذي يتصورون أنهم رأوه، وبين سقوطهم صرعى ودفنهم في القليب. يقول لهم محمد صلى الله عليه وسلم: هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فقد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. سنة وأشهر، ما كمل السنتين، بل فتح مكة. وقد جاء بعد ذلك يدخل النبي صلى الله عليه وسلم منتصرا، ولكنه انتصار العظماء، قد طأطأ رأسه صلى الله عليه وسلم تواضعا لله جل وعلا. ما هي إلا سنوات في عمر الزمن، ليست شيء في عمر الزمن، قصيرة جدا. بل سبحان الله، ألم تلحظوا ملحظ في المواقيت التي أخذناها في العج قبل قليل؟ ما انتبهتم لها؟ النبي صلى الله عليه وسلم وقت قال لأهل العراق، عفوا لأهل الشام، ووقت لأهل جحفة، ولأهل اليمن، ولأهل نجد. كانت نجد بعضها لم يدخل في الإسلام، اليمن بعضها لم يدخل في الإسلام، الشام لم يدخل في الإسلام. عدد من هذه التي وقت لهم النبي صلى الله عليه وسلم لم يسلموا بعد، ويوقف لهم النبي صلى الله عليه وسلم المعصوم بالوحي. وما هي إلا سنوات، فإذا فعلا وإلى اليوم مواقيت لهؤلاء. ما أحوجنا أن نتعامل مع هذه المعاني الإيمانية العظيمة حتى لا نهتز في هذه الظروف الحرجة التي تمر بها الأمة. هذه المؤامرة والطغيان الذي يقوم به جبابرة الأرض من أمريكا وغيرها، أبشروا، فوعد الله إذا جاء يتحقق مهما توقع الظالمون أو رغموا. إذن هنا هذه الآية العظيمة: أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. وأقف عند هذا لأن هناك آيات، فنحتاج إلى أن نواصل إن شاء الله مع هذه المعاني من أجل أن نثبت أبناءنا وقومنا وإخواننا من خوف الفتنة. أختم بآية ذكرني بها أحد الأخوة قبل الدرس، أرسلها لي برسالة في جوال: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. ماذا قال الله جل وعلا لموسى: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. ماذا قال الله جل وعلا؟ فخذها بقوة. نحتاج الآن أن نأخذ الكتاب بقوة. لماذا؟ بمقدار الضعف الذي يجري في الأمة، نحتاج إلى أخذ الكتاب بقوة، وليس ما يفعله البعض التنازل إلى حد لا أدري إلى أين يصلون في تنازلهم. لا، إذا الناس بدأوا في تنازلهم نحتاج إلى الأخذ بكتاب بقوة وحكمة وشدة، خوفا من انفلات الناس. فالأمر فيه تناسب لهذه المسائل. ما أحوجنا إلى ذلك، لأن الذين يتنازلون الآن وباسم التيسير وهم أبعد الناس عن التيسير، تأخذ مع بعض هذه الفتاوى، هم الحقيقة يسيرون مع الركب، وهم يشعرون أو لا يشعرون، إلا من كانت رخصته بدليل كما قال سفيان: أما التشديد فكل أحد يحسنه، أما الفقه كل الفقه فهو الرخصة بدليل. أسأل الله يوفقنا ويهدينا وأن يسددنا وأن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت. بعد الصلاة نقف مع أسئلتكم بدون إن شاء الله إطالة حتى أنتهي من الأسئلة كما وعدتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.